مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 29 من الشهر الخامس من عام 438 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء: وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة من فروع المسألة التي سبقت، وأصلها ما جاء في حديث بسرة وحديث طلق بن علي، وسبق ذكر خلاف الفقهاء رحمهم الله في ذلك، وأيضا ما ذكره المحدثون في هذين الحديثين، وهذان الحديثان هما أخص ما في هذا الباب، وإن كان ثمة في الباب غيرهما. وكلا الحديثين قد حسنه قوم وقواه أو صححه أيضا جملة، ولكن بالمقابل قد تكلم فيهما، وإن كان الكلام في حديث طلق أكثر منه من حديث أو في حديث بسرة، لكن حديث بسرة ناقل عن الأصل من جهة الأصول، وحديث طلق هو على الأصل من جهة الأصول في الجملة. ولذلك هذه المسألة يتصل بالنظر فيها القول في الرواية والقول في القواعد الأصولية واقتضائها، والقول كذلك من جهة تفسير المقصود بالرواية. وصارت النتيجة التي عليها عامة أهل العلم إلا الأقوال التي شدت عن هذا، أن الأقوال ثلاثة: منهم من يقول إن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا، ومنهم من لا يجعله ناقضا للوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، والأول هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وطائفة، ومنهم من يقول إنه يكون ناقضا للوضوء إذا اقترن بشهوة. وبعد ذلك تتفرع هذه المسائل كالمسألة التي ذكرها المصنف هنا، وعليه فإذا قيل إن مس الذكر لا يكون ناقضا للوضوء فالخنثى من باب أولى، لأنها فرع عن تلك المسألة، وهكذا. نعم.
قال: وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة.
هذا كله من طرد الحكم، فإذا ترجح أن مس الذكر يكون ناقضا للوضوء فإن الخنثى كذلك، وإذا لم يكن على القول الذي قاله طائفة كأبي حنيفة وإحدى الروايات في مذهب الإمام أحمد فلا يكون في الخنثى كذلك. نعم.
فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض.
نعم، إذا باشر نفسه فهذا لا ينقض على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، إلا أن يكون بشهوة، وبعضهم ينفيه مطلقا. نعم.
أو أنثى قبله، أي وينقض لمس أنثى قبل الأنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة.
نعم.
فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها.
هذه مسألة الخنث المشكل ومس ذكر الذكر أو القبل، هذه كلها من نوادر المسائل، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرونها بيانا لاضطراد الأحكام، وإلا أصل المسألة هو مس الذكر كما جاء في الأثر. نعم.
والخامس مسه، أي الذكر، امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة.
إذا مس الرجل امرأة بشهوة فهل مسه إياها يكون ناقضا للوضوء؟ هذا فيه قولان للفقهاء، منهم من يقول إن الرجل إذا باشر امرأة ومسها مباشرة بشهوة انتقض وضوءه، ومنهم من يقول إن هذا لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح أن مس المرأة ولو كان بشهوة ليس من نواقض الوضوء لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، ولأن هذا مما جرت أو مما تعم به البلوى ولم يبين فيه الشارع حكم، فدل على أنه مما عفي عنه، هذا مما تعم به البلوى وهو من اقتضاء العادة بين الزوج وزوجته، ومع ذلك ما ورد فيه أثر ولا حفظ فيه نقل زمن النبوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في بيانه لأصحابه ولأمته، فعلم أن هذا عفو، فإنما كان مما تعم به البلوى ولم يحفظ فيه شيء، وليس الاستصحاب أي دليل الاستصحاب المعروف في علم الأصول لا يقتضيه إلا من جهة الإسقاط، ودليل الاستصحاب هنا يصحح هذه المقدمة، فيكون الحكم هنا من جهة أنه ليس من نواقض الوضوء معتبرا بهذه المقدمة من وجه، ومعتبرا بما يقتضيه دليل الاستصحاب من وجه آخر. وعليه فإن مس الرجل لزوجته مثلا بشهوة أي المباشرة لها، ليس المباشرة التي هي في الفرج ونحو ذلك، وإنما المس كمس اليد ونحو ذلك، فهذا كله ليس من نواقض الوضوء على الراجح. والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وبعض الأصحاب يجعلها هي المذهب، قالوا إذا كان بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وهذا هو المشهور عند كثير من متأخر الأصحاب رحمهم الله. وثمة قول ثالث في المسألة، وهو أن مس المرأة ينقض الوضوء، ولكن هذا قول ليس عليه دليل، وهو بعيد في وغريب عن أحكام الشريعة، ولو نسب هذا القول أو قال به بعض الكبار فإن هذا مما يعرض في الاجتهاد ويفوت في الاجتهاد. نعم.
والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم،
وكأن من قال به وهو معروف بسعة علمه من بعض المتقدمين أن إنما قالوا به لما فسروا الآية في قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، وصار لهم في هذا التفسير تقسيم، منه ما يتعلق بالغسل ومنه ما يتعلق بما دون الغسل وهو الوضوء، ورتبوا في ذلك بعض المقدمات في اللغة، وهذا على كل حال من جهة الاجتهاد نتيجته غريبة على الشريعة، فإن نواقض الوضوء أمر تعبدي ولم يأتي في الشريعة ما يدل على ذلك. وأما الآية فليست في هذا الباب، وهي أصلها في الغسل وليست في أحكام الوضوء. نعم.
والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل أو تمسه بها.
نعم، كل هذه من الفروضات النادرة الوقوع. نعم، ولو كان بزائد يعني بأصبع زائد مثلا. نعم.
أو تمسه بها أي ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق،
أي أن المرأة لو مست الرجل بشهوة كزوجة مست زوجها بشهوة، فعلى هذه الرواية في مذهب أحمد أنه ينتقض وضوءها، والراجح أنه ليس كذلك كالرجل لما سبق من الدليل في ذلك. نعم.
وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها.
نعم، إنما ذكروا الشعر لأنه في حكم المنفصل. نعم.
ولا المس بها ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة.
هذه الفروع التي يذكرونها بعضها محكم كقو تفريقا في الحائل عما دونه، وأما بعض الفروع الأخرى فهي ليست محكمة ولم ينص عليها الإمام أحمد ولا كبار المتقدمين من الأصحاب كقولهم في الأمرد مثلا، فهذا من بعض فروع الأصحاب. نعم.
ولا ينتقض وضوء ملموس بدن ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى.
ولو وجد منه.
نعم.
نعم.
ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى.
والراجح في هذه المسألة هو ما سبق، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، أن مس الرجل أو مس المرأة للرجل من حيث هو ليس من نواقض الوضوء. نعم.
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.
نعم، من غسل ميتا هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، بل بعض الأصحاب يذكر فوق ذلك، كطريقة من يقول بأنه يستحب ولا يجب، كطريقة من يقول بأنه يستحب ولا يجب. والمقصود أن المشهور فيها من جهة كونه ناقضا أو ليس ناقضا هي على قولين. القول الأول وهو المشهور عند المتأخرين أن غسل الميت، من غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه، وهذا استدلوا له ببعض الآثار التي وردت في ذلك، وعلله بتعليل، ومن تعليلهم في ذلك قالوا لأن الراجح والغالب هو المس لعورة الميت، فلما كانت هذه المظنة راجحة أقيمت مقام الحقيقة، كما كان ذلك في النوم لما جعلته الشريعة ناقضا مع أنه مظنة على رأي الجمهور. ولكن هذا القياس وهذا التخريج في الحكم ليس ملائما ومتفقا، لأن ثمة فرقا بين الوجهين. فإن من يغسل ميتا فأولا كونه يتعلق بمس عورته هل هذا ناقض أو ليس ناقضا، هذا من الأحكام التي تحتاج إلى بحث يختص وسبق البحث فيها، وأيضا من جهة كون مباشرة ذلك أو عدمه هذا محل إدراك، بخلاف النوم فإنه إذا نام لا يكون مدركا. ولذلك هذا المثل أو هذا الفرع مع ذاك الأصل إذا أريد على وجه القياس، وهو إلحاق الفرع بالأصل، ليس من القياس الملائم، وليست علته واحدة ولا وصفه منضبط على وجه واحد، فهذا بعيد. وأما الآثار التي وردت فليس فيها ما هو محفوظ، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء، وجميع ما ورد مرفوعا فإنه معلول من حيث الرواية، جميع ما ورد في ذلك فإنه معلول من حيث الرواية. وبعض الروايات جاء فيها مشروعية الغسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، وهذا حديث معلول بالغ الإعلال، فهذه الحديث لم يحفظ منها شيء. وقد استحب بعض المحققين الوضوء لمثل هذا المعنى الذي عللوا به، لكن هذا ليس من باب النواقض، هذا ليس من باب النواقض. ولذلك إذا قيل أهو ناقض أو لا، قيل ليس بناقض على الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وهي الذي عليه أكثر، وهي التي قال بها أكثر الفقهاء، وهذا هو القول الراجح. ومن نسب القول الأول لجمهور الصحابة فقد وهم عليهم، لأن كثيرا من متأخر الفقهاء ولا سيما من أصحاب فقهاء الحديث إذا حفظوا بعض الآثار عن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو بضعة من الصحابة صاروا يقولون بأن هذا هو رأي جمهور الصحابة أو هو مذهب الصحابة، يقولون هو رأي جمهور الصحابة أو هو مذهب الصحابة، ثم إذا أرادوا أن يبينوا ذلك ويفصلوه قالوا لأنه جاء عن ابن عمر، ويسمون ثلاثة أو أربعة ثم يقولون ولا يعرف لهم مخالف. وهذا الترتيب لا يحصل نتيجة، وهو أن هذا القول يكون مذهبا لجمهور الصحابة أو هو المحفوظ عن الصحابة، فإن هذا مبني على ثبوته عن هؤلاء الصحابة من جهة الإسناد، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية إذا قدر تحقق الثبوت، بمعنى أنه صح عن ابن عمر أو عن ابن عباس أو عن جابر أو جملة أربعة أو خمسة أو نحو ذلك من الصحابة، فإن هذا لا يصح له نتيجة على تقدير صحة أسانيدها أو أسانيد بعضها، لا يولد نتيجة أن هذا القول يكون لجمهور الصحابة. وهذه الطريقة التي استعملها بعض الفقهاء المتأخرين وتوهموا بها على طريقة بعض المتقدمين كالإمام أحمد وأمثاله، لما حفظوا في أجوبة الإمام أحمد ومسائله أنه رحمه الله في بعض الفروع من فروع الشريعة يذكر بعض الآثار المحفوظة عن الصحابة، ثم يجعل هذا مستندا له وصاروا يتوهمون أن كل فرع صار على هذه الدرجة يكون كذلك، وهذا ليس كذلك، وهذا ليس كذلك. كقول الإمام أحمد مثلا في زكاة حلي النساء، لما قال رحمه الله بأن حلي المرأة التي تستعمله أو تعده للاستعمال ليس فيه زكاة، قال هو عن 7 من الصحابة. وقال مثلا في مسح الجوارب، لأن مسح الخفين أو المسح على الخفين كما نعلم حديثه محفوظ متواتر، وكان الإمام أحمد يقول صح فيه الحديث من أول لما سئل عن المسح على الخفين قال فيه 40 حديثا أي وجها، والمقصود بالحديث هو ما يسميه كثير من المتأخرين بالوجه في الرواية، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجوارب فلم يحفظ فيها شيء، والحديث الذي روي فيها مرفوعا معلول وهو حديث المغيرة، لأن أصل حديث المغيرة محفوظ في الصحيح وغيره لكنه في الخفين وحسب. فصار الإمام أحمد في أجوبته يذهب إلى المسح على الجوربين ويجعل مستنده في المسح على الجوربين، أو يسمي في مستنده بعبارة صح، يسمي في مستنده ما هو من عمل الصحابة فيقول عن 9 من الصحابة، فهذا لا يضطرد، لأن مسألة زكاة حلي النساء التي أشير إليها الأصل يعضدها، الأصل يعضدها، والمقصود بالأصل الأصل في باب الزكاة، الأصل في باب الزكاة، لأن الشريعة قد انعقد دليلها البين، وانعقد الإجماع أيضا على أن الأموال التي يستعملها الإنسان لا زكاة فيها، كالبيت الذي يسكنه والثياب التي يلبسها وما إلى ذلك، فهذه بالإجماع ليس فيها زكاة، وهو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فهذا الأصل في الزكاة يقتضي أن حلي النساء هو مما يستعمل، أن حلي النساء، وكونه ذهبا هذا ليس موجبا على كل تقدير، كما أن البيت هو عقار والعقار فيه زكاة، فيه إذا قامت شروطه أو الشروط الموجبة للزكاة فيه. فالمقصود أنه من حيث هو قاعدة الشريعة في المال الذي يستعمله الإنسان ويرتفق به فهذا لا زكاة فيه. فالإمام أحمد لما قال في هذا وجد أن الأحاديث التي نقلت عن هذا الأصل كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة المرأة اليمانية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، ومعها ابنة لها وفي يد ابنتيها وفي رواية ابنتها مسكتان من ذهب، فهذا الحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو حديث معلول عند المتقدمين كالإمام أحمد والبخاري وأمثال هؤلاء، وهو أقوى حديث في الباب، وهو أقوى حديث في الباب. وكذلك في الجوارب، لأن الإمام أحمد إنما رخص فيها لاقترانها بالأصل، لاقترانها بالأصل وهو المسح على الخفين الذي حديثه متواتر بل وأجمع عليه العلماء، ولتمام الإجماع فيه صاروا يسمونه في مسائل أصول الدين، لأن الذين تركوهم طوائف من أهل البدع. فالشاهد في المنهج الفقهي هنا أنه ليس كل مسألة قال فيها بعض الصحابة قولا ولم يحفظ أو لم يقع الناظر أو الباحث أو صاحب المذهب أو الاتجاه الفقهي على آثار مقابلة يقدم بهذه النتيجة بناء على هذه المقدمات القاصرة، فإن ثمة جملة من المقدمات: المقدمة الأولى ثبوت هذه الروايات، المقدمة الثانية هل هذه الروايات عن أعيان من الصحابة لم تقابل برأي مقابل عن بعض الصحابة، هذا يحتاج إلى تحقيق. المقدمة الثالثة أنه لو قدر أن هذه الآثار حفظت عن الصحابة ولم يحفظ لها ما يخالفها، فهل صور المسائل وهل درجة المسائل واحدة؟ الجواب لا، فرق بين أن تكون هذه الآثار تتفق مع أصل سبق، وبين أن تكون ناقلة عن أصل، وبين أن تكون في مسألة الأصل في الشريعة الإغلاق فيها أو في مسألة الأصل في الشريعة الإطلاق فيها، فهذه معاني معتبرة. وعن هذا تنوعت أجوبة الإمام أحمد رحمه الله وبعض المتقدمين من السلف على هذه الطريقة، وصار بعض المتأخرين من أصحابهم وبخاصة في أصحاب أحمد، ويقع ما هو مثله في أصحاب الشافعي تارة أو في أصحاب الإمام مالك، ويقع أيضا في بعض كلام الحنفية، تجد أنهم ولا سيما عند أصحاب الأثر يذكرون بعض الآثار ثم يقولون ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وما هذه مسألة لها مقدمات مطولة، لأن غايتها إذا صدقت المقدمات أن تكون من الإجماع السكوت، والإجماع السكوت كما تعلم فيه نزاع في حجيته، وإذا قيل بأنه حجة فهو حجة ظنية من جنس قولك إن القياس حجة، فقد يعارضه ما يعارضه إلى غير ذلك. فالتوسع في مسألة آثار الصحابة هذا ليس طريقة للمتقدمين، لأنه إذا أخذنا المسألة من حيث التجريد في النظر إلى دليل الشريعة، الصحابي من حيث هو قوله ليس تشريعا، التشريع هو في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي من حيث هو حتى أئمة الصحابة وحتى أعيان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الصحابي من حيث هو ليس مشرعا، الصحابي من حيث هو ليس مشرعا، لكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلفاء ما ذكره من سنة مضت، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فالخلفاء الراشدون المهديون وهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لهم سنة محفوظة ومعروفة، وقد فسر علماء الفقه والأصول المقصود بهذه السنة، ولم يكن في كلام الخلفاء أو في هديهم رضي الله عنهم ما خالف الكتاب والسنة. هذا تقدير من قدره فإنما قدر وهما محضا، من قدره فإنما قدر وهما محضا، لأنه يقع أحيانا بعض السؤال الافتراضي الجدلي الوهمي، فيقول لو أن الخلفاء الراشدين خالفوا الدليل هل يعمل بقولهم أم لا؟ هذا تقدير وهمي ليس له مثال واقع البتة، وهذا يكاد أن يكون متفقا عليه، يكاد أن يكون متفقا عليه، إلا أن بعض المتأخرين من العلماء من أصحاب بعض الأئمة كبعض أصحاب الشافعي وكما سيأتينا إن شاء الله فرضوا مثالا ولم يفرضوه على هذه الطريقة، لكنهم نسبوا للخلفاء الراشدين مثلا أنهم يقولون بأن لحم الإبل لا يتوضأ منه، لحم الجزور لا يتوضأ منه، فهذا غلط في حكاية مذهب الخلفاء الراشدين. والتحقيق أنه لم يحفظ عن الخلفاء الراشدين مسألة ذهبوا فيها مذهبا وثمة ما يخالف ما ذهبوا إليه، أو أن مذهبهم هذا يخالف شيئا مما جاء في كلام الله ورسوله، فإنهم أخص الأمة اتباعا ولا سيما إذا اجتمعوا، وهم حتى بأعيانهم هم أخص الأمة اتباعا، فأخص الأمة اتباعا هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء هم أخص الأمة اتباعا، وهم أجل الأمة علما، وهم فقهاؤها الأوائل وأئمة فقهائها، ولهذا كان كبار فقهاء الصحابة كابن عباس ونحوه يأخذون بفقه أمير المؤمنين عمر وبغير ذلك، وإن كان عمر رضي الله من فضله وعدله كان مجلا لأولئك الذين أخذوا عنه كعبد الله بن عباس وغيره من علماء الصحابة. المقصود أن الصحابي من حيث هو ليس مشرعا، وهذه مقدمة محكمة في علم الشريعة فضلا عن علوم الشريعة المفصلة كعلم الأصول. ولذلك إذا قيل هل قول الصحابي حجة أو ليس حجة، فإنه ليس البحث في أن قول الصحابي كيف ما وقع يكون إيش حجة، هذا لم يقل به أحد البتة، وكذلك نفي أن أقوال الصحابة حجة على كل تقدير هذا ليس مقصودا لأحد، لأن أقوال الصحابة قد تقدر مجتمعة، فإذا قدر الإجماع صارت الحجة تسمى بالإجماع، وإن كانت هي اجتهاد أو وإن كان هذا الإجماع مؤلفا من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. إنما هذا وقع على مسائل كان يقول طائفة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فهذا النوع إذا تم تحرير المقدمة الأولى وهو ما يتعلق أو وهي ما يتعلق بعلم الرواية وتحقق الإسناد يحقق في المقدمة الثانية وهي عدم وجود المخالف، فإذا جمع بين هاتين المقدمتين تحقيقا، وهذا في كثير من الآراء الفقهية لا يتمم، إما أنهم لا يتممون البحث فيما يتعلق بسلامة الآثار عن الصحابة من الإعلال، وإما أن ذلك لا يتحقق من جهة البحث في كلام من خالف من الصحابة رضي الله عنهم، ويبقى بعد ذلك النظر في مقدمة هل هذه الآثار التي نقلت عن الصحابة تلاقي الحكم الذي يقال في هذه الواقعة أو إنها في مادته وليست في عينه، لأن بعض المعنيين بآثار الصحابة المجلين لها كابن حزم رحمه الله تجد أنه في عامة آرائه الظاهرية يجعل رأيه هذا قولا لجملة من الصحابة ويسند في ذلك ويحكي بالإسناد، وهذا عليه مراجعات، لكن من أخص المراجعات على تحصيل أبي محمد بن حزم هذا، وإن كان يصيب فيه تارة بل تارات، لكن يراجع فيه كثيرا من جهة أو من وجوه، تارة من جهة الإسناد، وتارة وهو الأخص الذي قد يفوت على البعض أن أبا محمد بن حزم رحمه الله يفوته أو يتوسع، بعبارة أصدق، يتوسع في تحصيل الأحكام المعينة من الأقوال المجملة من أقوال الصحابة، فتجد أن القول الذي قاله على تقدير أنه محفوظ من جهة الإسناد ليس مطابقا للمسألة الفرع التي يتكلم فيها وإن كان في مادتها، ولذلك نسب إلى بعض الصحابة بل إلى أئمة الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان إلى آخره، نسب إليهم بعض الآراء التي يعلم أنهم ليسوا عليها، وهذا من جنس خطأ بعض أصحاب الشافعي من المتأخرين لما قالوا إن الخلفاء الراشدين يذهبون إلى أن لحم الإبل لا يتوضأ منه، ذلك لأنهم حفظوا أن الخلفاء الراشدين لا يرون الوضوء مما مست النار، وهذا مذهب محفوظ عن الخلفاء بل عن عامة الصحابة، والخلاف فيه شاذ، فإن الوضوء مما مست النار هذا كان قد وقع في الابتداء ثم نسخ، وكان آخر الأمرين كما في الصحيح وغيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن الوضوء من لحم الإبل ليس لأنه مسته النار، ولو كان النبي قد قاله بهذا الاعتبار عليه الصلاة والسلام أو بهذا الموجب لا أمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الغنم، لأنه أيضا السائل لما سأله عن الوضوء من لحم الإبل قال له نعم، ولما سأله عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت، وفي رواية قال لا، وهذا فيه حديثان صحيحان صححهما الإمام أحمد وكبار المحدثين، وإن كان بعضهم تكلم في بعضها، لكن المحفوظ عن أئمة المتقدمين هو أن الحديث في هذا محفوظ، ومن من صححه الإمام أحمد وأخرج البخاري وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حديث جابر ابن سمرة، وأخرج الإمام أحمد وغيره حديث البراء ابن عازب، فالمقصود أن الحديث نفسه إذا أجريته على قواعد النظر البسيطة فضلا عن قواعد الفقه وتراتيب الفقهاء في الاستدلال بان لك أنه ليس الموجب فيه أنه مسته النار، لأنه لو كان كذلك لقال للرجل عليه الصلاة والسلام لقال للرجل السائل توضأ من لحم الغنم، فلما قال ذلك علم أن هذا بعد النسخ، علم أن هذا بعد النسخ، وهذه مسألة على كل حال ستأتي. نعم.
والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يممه، وهذا نعم هو السادس.
نعم، إذن الراجح أن من غسل ميتا فإنه لا يجب عليه الوضوء فضلا عن الغسل. نعم.
والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل،
أكل لحم الجزور خاصة، وأما ما عداه من اللحم فإن هذا بالإجماع لا يجب منه وضوء، جميع ما أباح الله من الأكل من اللحم فإنه لا يجب منه وضوء، وإنما يجب الوضوء أو وإنما المسألة التي تكلم فيها هي لحم الإبل، وفيها مذهبان وبعضهم يذكر فيها ثلاثة مذاهب. أما المذهب الذي عليه أكثر الفقهاء فهو عدم الوضوء من لحم الإبل، وهذا هو الذي عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي القول المعتبر عند الحنابلة والرواية المنصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله، أنما أن الوضوء من لحم الإبل لا بد منه، وأن من صلى وقد أكل لحم الإبل فلا بد له في وضوئه، فلا بد له من إعادة الوضوء، لا بد له إذا كان قد توضأ ثم أكل لحم إبل وأراد الصلاة فلا بد له أن يعيد الوضوء، فيجعله من نواقض الوضوء. وهذا المذهب الذي قاله الإمام أحمد هو الراجح، ودليل ترجيحه أنه وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. وأما من خالف ذلك فمنهم من يقول بأن هذا كان لمس النار كما سبق، وهذا قد بان بعده وسياق الحديث يمنعه. ومنهم من يقول بأن القول بذلك ينافي الأسباب التي هي نواقض الوضوء، فإن هذا ليس من الأسباب الناقضة للوضوء من جهة العلل والمقاصد، وهذا تكلف، لأن الناقض ليس هو النجاسة وحسب، لأن الناقض ليس هو النجاسة، والوضوء هو صفة تعبدية. ولذلك سبق أن الوضوء ليس كإزالة النجاسة، والنجاسة قد تزول حتى بغير فعل الآدمي، ولا يشترط لزوال النجاسة على الراجح النية، بخلاف الوضوء فإنه عبادة، وعبادة موصفة من الشارع، وبدلها موصف من الشارع وهو التيمم. ولذلك القول بالمناسبة وعدم المناسبة هذا مما لا يدخله القياس، ولذلك لما جاءت فيه السنة حملت على وجهها، فإن قيل ألا يحمل ذلك على الاستحباب، قيل قد كان يمكن ذلك لو قدر أن هذا ورد في باب علله مسمات وقياسه يضطرد، لكن لما كان الأمر ليس كذلك وما يتعلق بنواقض الوضوء ليست جارية على قاعدة القياس، إذن هي من تسمية الشارع الصريحة، وعليه فلما دل الدليل من السنة على ذلك حفظ القول به وحمل على الوجوب لأنه الأصل، وحمل على الوجوب لأنه الأصل، لأنه هو الأصل. وأما الاستحباب فهذا لم يحفظ فيه شيء من جهة الأسباب الطارئة. إلا على سبيل التجديد للوضوء فهذا، لكنه ليس من الأسباب الطارئة، لكن ليس في الشريعة ما يدل على أن ثمة أسباب طارئة يستحب الوضوء منها ولا يجب، هذا ليس له مثال صحيح، وإن كان بعض العلماء قد استحبه في بعض الصور حتى في مس الذكر، منهم من قال يستحب ولا يجب، لكن هذا ليس له دليل يحفظه، وإنما هو تخريج في فهم النصوص، لكن ليس هناك نص ينضبط عليه. ولذلك الراجح أنه ليس هنالك سبب طارئ يستحب به إعادة الوضوء. وأما ما يتعلق بتجديد الوضوء إذا حضرت الصلاة فإنما هو التجديد إذا كان بين صلاتين اختلف وقتهما، وأما في الوقت الواحد فلا يشرع تجديد الوضوء. ولذلك مثلا من توضأ لصلاة الظهر في أول وقتها ثم تأخر فيها بعض الشيء ثم قام إليها، فهل يشرع له عند القيام وقد توضأ قبل ساعة ولكنه بعد دخول وقت الظهر، هل يشرع له أن يعيد الوضوء؟ لا، إعادة الوضوء هنا بدعة، إعادة الوضوء هنا بدعة ليس لها أصل في السنة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وطائفة. إنما إعادة الوضوء المشروع لو توضأ فصلى صلاة الضحى ثم دخل وقت الظهر وهو لا يزال طاهرا، فصلاته بوضوئه الأول صلاة صحيحة بالإجماع، أليس كذلك؟ ولكن يشرع له أن يعيد الوضوء لهذا الاعتبار، فهذا هو التجديد الشرعي. وأما التجديد الذي يتوالى أو التكرار له في الوقت الواحد فهذا ليس مشروعا، التكرار للوضوء في الوقت الواحد أو حتى الذي يتوالى في مكان من العبادات ليس مؤقتا وله الوضوء فهذا ليس له دليل، ولهذا أشبه ما يكون بالبدع كما ذكر شيخ الإسلام، ولم يحفظ عن أحد من السلف رحمهم الله الفعل لذلك. وبعض العلماء قال إن الوضوء من لحم الإبل يستحب ولا يجب، وهذا بعيد لما سبق. والراجح أن الشارع لما أمر به وهو ليس على مادة قياس وليس له علة مسمات حملت هذه النواقض على وجه واحد، وهو أن هذا من نواقض الوضوء. ولهذا الراجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الراجح عند الحنابلة من جهة كونه مذهبا للإمام، وقد نص عليه في غير رواية من رواية كبار الأصحاب، وحديثه في هذا هو حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وأما السؤال الذي يأتي بعد ذلك، لماذا أمرت الشريعة بالوضوء من لحم الإبل؟ فهذا ليس فيه سنة محفوظة وخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين وجهه، وجاء في ذلك بعض الآثار وبعضها رفع لكنها معلولة ليست مما يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا يكون من باب الأحكام التي يسلم بها، والتسليم قاعدة من قواعد الشريعة والعمل والعبادة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن يعلم أنه في نفس الأمر ثمة حكمة، ولكن ليس كل الحكم الإلهية والشرعية قد أبانها الله لعباده على كل تفصيل، فإنهم إنما يعلمون قدرا منها تارة مجملا وتارة مفصلا، ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى إلا بما شاء. نعم.
فلا تنقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها.
هذا الذي يسميه بعض العرب بسواد الإبل وهو الكبد ومنحو ذلك، وكذلك ألبانها وحليبها، هل هذا مما ينقض الوضوء أو لا؟ هذا فيه خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما حليبها فلا ينقض لأنه ليس من اللحم في شيء، لا يسمى لحما لا من جهة العرف ولا من جهة اللغة ولا من جهة الحقائق العلمية، فإنه ليس كذلك، فهذا بعيد عن إدخاله في الحكم، فحليبها ليس داخلا في ذلك، وهذا هو المعتبر من جهة القول، وإن كان الخلاف قد حفظ في مذهب الإمام أحمد فيه. وأما ما يسمى بالسواد عند كلامي وفي كلام بعض العرب كالكبد ونحوها، فهذا فيه قولان، وبعضهم يذكره على وجهين في مذهب الإمام أحمد، وبعضهم يذكر ذلك من الرواية عن الإمام أحمد، وتكون أرفع من درجة الوجه الذي هو عن الأصحاب رحمهم الله. والراجح أن هذا كلحمها لأنه لحم، وإن كان لحما إضافيا، وإن كان لحما إضافيا، ولذلك فإن الراجح أن هذا يدخل في الحكم وهو الأحوط كذلك. نعم.
ومرق لحمها سواء كان نيا أو مطبوخا.
نعم، ما دام أنه لم يأكل لحما وإنما أصاب مرقا قد طبخ معه اللحم، فهذا إنما شرب مرقا ولم يأكل لحما، فلا ينتقض وضوءه.
قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء رضي الله عنه وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام أو انتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء.
الموت يجب تغسيل الميت كما هو معروف، ولكن لا يجب فيه الوضوء. وأما ما قبل ذلك فكل ما أوجب غسلا عندهم أوجب وضوءا كانتقال المني، فإنه يوجب الغسل في المذهب، وكذلك خروج المني فإنه يوجب الغسل بالإجماع ويوجب كذلك الوضوء. نعم.
ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهر.
أي المعاصي والكبائر، فمن قذف أو اغتاب أو وقع في نميمة أو سب أو لعن فهذا ليس من نواقض الوضوء بالإجماع. نعم.
والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل
ولا يسن النار الوضوء. هذا قد نسخ، كان يشرع فيه الوضوء ثم نسخ ذلك، كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
ولا يسن الوضوء منهما،
ولا يسن الوضوء منهما، بل إن القول بمشروعية الوضوء على الأسباب الطارئة لم يحفظ فيه دليل كما سبق. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها.
نعم. من قواعد الشريعة الكلية قاعدة اليقين لا يزول
بالشك،
وهذا من رحمة الشريعة وعدلها وفضلها، وهذه قاعدة كلية، لأن القواعد التي يسميها العلماء أو طائفة منهم بالقواعد الفقهية هي على نوعين في الجملة، منها ما يكون قاعدة كلية في سائر موارد الشريعة أي سائر أحكام الشريعة، سواء قيل ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في أنواع التصرفات كأحكام الجنايات والحدود والبيوع والنكاح وغير ذلك، أو قيل ذلك في العبادات وهكذا، فهذه تسمى قاعدة كلية. ومنها القواعد المختصة بباب من أبواب الشريعة كقولهم مثلا الأصل في المعاملات الحل والأصل في الأطعمة الإباحة، فهذه قواعد تختص بأبواب من أبواب الشريعة، وبعض العلماء قد يقسم القواعد على غير هذا التقسيم، فهذا كله من باب التراتيب والاصطلاح. وعلى كل حال فهذه القاعدة قاعدة كلية، اليقين لا يزول
بالشك،
اليقين لا يزول بالشك، وهي مستعملة في عامة أبواب الشريعة ومنها هذا الباب، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، وهذا قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحكام في الصلاة وفي الطهارة وفي غير ذلك. ومنه في الصلاة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيح وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فهذا بين في تحرير هذه القاعدة، بل إن هذا الحديث حروفه في الجملة هي الحروف التي حصلها العلماء في تسمية هذه القاعدة، وهذا معنى شريف، وهو أن القاعدة كلما كانت حروفها من حروف الشريعة فهذا أليق بضبطها وأجمع لكلماتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم أوتي وأعطي جوامع الكلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما في تفضيله على الأنبياء بجملة خصال، ومنها أنه أعطي جوامع الكلم، فلا أحد من الناس أبلغ في قوله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفوق ذلك إذا كانت القاعدة الفقهية أو الشرعية حروفها من كلمات القرآن فهذا أبلغ وأتم، ولهذا كلما استعمل ذلك واتخذ ذلك في تحصيل القواعد الفقهية فهو المنهج الأليق. وإن كان تنوع مادة النصوص في بعض المقامات يجعل الناظرين من العلماء والفقهاء يحصلونها بكلمات هي في الجملة من الكلمات المعروفة بالشريعة لكن لا يقع حرفها بتمامه على نص الشريعة، فهذا نوع وهذا نوع. وعلى كل حال فالقواعد الفقهية علم شريف ولكن مبتغاه ومتخذه من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت ترى أنه في كتاب الله سميت القصص وسميت أحكام الإيمان وسميت أحكام فروع الشريعة فإن القواعد الفقهية سميت كذلك، ومنها قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ومنها قول الله جل وعلا ما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومنها وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلى غير ذلك. فالقواعد وأحل الله البيع وحرم الربا فكل هذه تعتبر من قواعد الشريعة، وكذلك في كلمات النبي عليه الصلاة والسلام ك كقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في رواية الإمام مسلم لحديث عائشة قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وفي كتاب الله قبل ذلك في كلام الله وهو القرآن قد بينت قواعد الشريعة، سواء القواعد العقدية وأجلها قواعد العبودية كقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه وأمثالها هي قواعد التوحيد، وكذلك قواعد الإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقواعد العبادة والاستجابة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى غير ذلك. ومثله القواعد في الأخلاق وفي الحقوق كقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذه قواعد الحقوق، والحقوق يدخل فيها أعظم الحقوق وهو حق الله جل وعلا، ولذلك سمي الشرك بالظلم كما تعلم في مثل قول الله إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وأن هذا جاء قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي بشرك، كما جاء في الصحيح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. ومنها القواعد المتعلقة بفروع الشريعة سواء كانت من القواعد الكلية أو كان ذلك فيما دون ذلك، ومن تلك القواعد هذه القاعدة الشريفة اليقين لا يزول بالشك، ومنها في باب العبادة ما جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره وهو حديث متفق على صحته إذا شك أحدكم في هل خرج منه شيء أو لا فلا يخرج، وفي رواية فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالمقصود أنه إذا حصل الشك ومعه يقين اعتبر باليقين، وهذه القاعدة قاعدة كلية. ولذلك في سجود السهو لما ورد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فليتحرى الصواب إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وهنا محل السجود اختلف عن حديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد محل السجود فيه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل السلام. فلما اختلف المحل صار بعض الفقهاء يجعلون هذا من تنوع الحال، وصار بعضهم يقولون بأن المصلي إذا حصل عنده شك ينظر عنده ظن راجح، فإن كان لديه ظن راجح عمل به ولم يعمل باليقين، ويستدلون لذلك بحديث عبد الله بن مسعود وهذا بعيد. وصار بعض الفقهاء كالموفق رحمه الله من أصحاب أحمد وطائفة، ويجعل الموفق ذلك ظاهر مذهب الإمام أحمد، يقول هذا وهو التحري يعمل به لمن كان له من ينبهه وهو الإمام دون المنفرد، وإنما استعملوا ذلك لأنهم رأوا في الحديث اختلافا في محل السجود. ولكنك إذا نظرت في كلام جمهور الأئمة وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد والمحفوظ في المذهب عند جمهور أصحاب الإمام أحمد، قالوا المصلي سواء كان منفردا أو إماما لا يبني على غالب ظنه، وردوا حديث عبد الله بن مسعود أي أرجعوه وفسروه، أرجعوه إلى حديث أبي سعيد الخدري. لماذا؟ لأن حديث أبي سعيد الخدري هو على قاعدة كلية في الشريعة، على قاعدة كلية من قواعد الشريعة، فلا ينتقل عنه لاختلاف في محل سجود السهو. ولهذا ولكون هذا ورد في مقام هذه الفريضة وهي الصلاة، وإن كانت قد تقع نفلا لكن أصلها هو الفريضة فيها والأحكام تقال في فريضتها، فلما كان المقام في هذا الدرجة العالية من الشريعة وهي الصلاة وفي هذه الدرجة العالية من القواعد جعلوا هذا الحرف الذي جاء في حديث ابن مسعود راجعا إلى حديث أبي سعيد، وكأنك تقول عند التحقيق راجع إلى القاعدة الكلية لئلا تخالف هذه القاعدة الشرعية. وأما ما يتعلق باختلاف المحل فهذا قد يدخل فيه اختلاف الرواة أو ما يفوت على بعض الرواة أو يكون من تنوع الحال، لأن المحل فيه خلاف كثير، وعامة العلماء على أنه ليس مما يجب وإنما هو مما يستحب، أعني كونه قبلا أو كونه بعدا. ولهذا حكى بعض الأصحاب كالقاضي أبي يعلى بأن أصحاب أحمد لم يختلفوا في أنه على الاستحباب، وإن كان هذا الإطلاق ليس محققا على كل تقدير، فإن بعضهم ومنهم ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أنه قد يكون على الوجوب من جهة كونه قبلا أو نحو ذلك. على كل تقدير هذا من فقه السلف وفقه الكبار من الأئمة، أن حديث ابن مسعود لو كان في مورد مختلف من جهة المحل ومن جهة اتصال الرواية الأخرى بالقواعد لاستعمل فيه شيء، لأن التحري مستعمل في الشريعة، التحري مستعمل في الشريعة، لكنه في هذا المحل ليس ملائما. وهذا نتيجته أنه ليس كل وصف استعمل في محل من الشريعة يكون ملائما أن يستعمل في المحال الأخرى، وهذا يقع فيه توهم. حتى لو كان في باب عبادة قد يستعمل التحري في أبواب من العبادات، ليس صحيحا أن العبادات لا تحري فيها، بل حتى دخول العبادة قد يستعمل فيه التحري، أليس كذلك؟
بلى.
وهذا له أمثلة في فروع الشريعة في العبادات، لكن المعرفة بما ورد من جهة المفصل ومن جهة القواعد إلى غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.